أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفرضية الرابعة من هذه المسألة، والتي كانت عبارة عن ماذا استأجر شخص من اثنين لإنجاز عمل لا يتم في ذلك العمل بأحدهما، مثل رفع صخرة خلينا، أو جسم مثلا ثقيل لا ينجز حينئذ هذا الرفع بفعل أحدهما، بل لا بد من عملهما مثلا معا في يومه. هذه الفرضية الرابعة والتي ذكر فيها ابن الدين بأن الإجارة لازم تكون صحيحة، والإجارة إجارة مشاع فيها وليست إجارة للمنفعة الشخصية، وإنما منفعة على نحو الإشاع، يعني كل منهما يأتي حينئذ بشيء من العمل، لأن منفعة نقل هذا الجسم الثقيل من مكان إلى مكان الذي لا يكون بوسع أحدهما وإنما منهما لإذ المشاركة في منفعة العمل وإشاعة في نفس ذلك حينئذ العمل. ما هي الفرضية والتي ذكر فيها الماتن أن الإجارة تكون حينئذ صحيحة، وذلك لتنمية المقتضي وعدم وجود المانع إلا المانع اللي برر من أبي حنيفة كما سبق معنا، وقلنا بأنه لا يرجع لمحصن في البيت. وثمة مانع آخر غير موجود لدينا من قبيل مثلا عدم العلم المستلزم بالجهالة والغرار، وإذا كله حينئذ استثناء. السيد الأستاذ حفظه الله يقول أن الفرضية اللي ذكرها الماتن رحمة الله عليه، هذه الفرضية حينئذ هي أشبه بمسألة الإشاعة في ملكية الأجرة وليس الإشاعة في المنفعة. لا، يقول السيد الأستاذ بأن المنفعة في ذلك شخصية، وهي خصوص حينئذ منفعة نقل هذا الجسم الثقيل من مكان إلى مكان آخر، بحيث أنه لا ينجز هذا النقل بفعل أحدهما وبمنفعة عمل أحدهما، بل لا بد من منفعة العملين معا حتى حينئذ يمكن أن يتحقق عملية النقل مثلا في البلد. وكل منهما حينئذ استؤجرت منفعة عمله لهذا الفعل الخاص وهو النقل على سبيل الإشاعة، إذا حينئذ يرجع بحسب الروح والمضمون إلى إجارة هذه المنفعة الشخصية وهو نقل الجسم الثقيل من مكان إلى مكان آخر، على أن يتشاركا حينئذ في الأجرة. يعني الإشاعة كانت حينئذ في الأجرة في البين، وليست الإشاعة في منفعة العمل المملكة بالنسبة للمستأجر من طرف الأجيرين اللي هن زيد وعمر حسب الله. طيب، كيف يمكن أن يتم حينئذ الإشاعة بالنسبة لمنفعة العمل؟ لأنه اللي تقدم معنا الإشاعة في منفعة العين، هلا الإشاعة في منفعة العمل. يمثل لها السيد الأستاذ، يمثل لها بما لو استأجر شخصان عاملا واحد، عامل واحد ليوم، على مثلا أنه مثلا عالمان استأجر شخص على أنه يرتب مكتبة كلا الشخصين كلا العالمين في البيت، واضح، وبدا يوم مثلا مكتبة طويلة عريضة مثلا، بدا يوم عملية الترتيب في البيت. فحينئذ أحد يعني كلاهما ملكا حينئذ على ذلك الشخص منفعة عمل هذا اليوم مثلا المحدد، واضح. ولكن ما بده اليوم كامل مثلا العالم الأول، وهكذا العالم الثاني ما بده يوم كامل، ذاك بده نصف يوم وهذا بده نصف يوم، أو ذاك بده حينئذ بمقدار إنجاز العمل اللي هو ترتيب المكتبة التي للعالم الأول، وهكذا حينئذ بالنسبة لي. ففي مثل ذلك حينئذ يكون المملك من طرف هذين العالمين لهذا الأجير حينئذ منفعة العمل، لكنه منفعة على نحو الإشاعة، واضح، يعني ليس على نحو الكل في المعين ولا الكل في الذمة في البين، وإنما على نحو الحصة المشاة. يعني يملك المستأجر الأول في ذمة الأجير منفعة العمل الكذائي أو في الفترة الكذائية، هل مردد النصف الأول من النهار أو النصف الثاني من النهار، وهكذا بالنسبة للثاني. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ، إلا أن اللي ذكره السيد الأستاذ أولا وثانيا من قابل للملاحظة والتأمل. أما ما ذكره ثانيا، ما ذكره ثانيا هو عين اللي تقدم معنا بالنسبة لاستئجار الدابة في البلد. لو استأجر حينئذ شخصان الدابة مثلا للسير بهما من النجف إلى كربلاء في بينهم، حسب الفرض الدابة ما بتحملهما معا في عرض واحد، يعني مش مركب فيها محمل، وإنما على نحو التناوب في البين، ويتفقوا حينئذ بالفرسخ أو بيتفقوا حينئذ بالمدة الزمنية كما تقدم معنا فيها. هذه نفس حينئذ ذلك المطلب، بفارق أن هنالك حينئذ العين مملوكة فكان من إجارة الأعيان، منافع الأعيان، أما هنا لا، لأن العامل ليس مملوكا وإنما المملوك هو منفعة عمل ذلك العامل، فدخل في إجارة الأعمال حينئذ، وإلا النقطة فيه ما واحدة حينئذ كما أسلفنا، ليس حينئذ بالشيء الجديد فيها. يعني هذا نفس ذلك المثال بس بتبديل، بدل ما أن نجعل الدابة في البين أو نجعل العابد، نجعل شو حينئذ الأجير في البين. أنت لو هنالك إن مثال الدابة ورجعنا لمثال العابد اللي بيجي في نفس إشكال حينئذ الشافع، العبد أيضا مثل الدابة غير قابل للتقطيع في البين، الذي لم يتعقل فيه حينئذ الإشاعة والتقسيم بالنسبة للمنافع تبعا لعدم الإشاعة والتقسيم بالنسبة للعين فيها. مثال العبد والعامل حينئذ هنا نفس حينئذ نقطة، ليس بشيء جديد، هذا رجوع لما تقدم إلى نفس النقطة، ليس بشيء جديد. أما ما أفاده أول لا، فينا نذكر له عدة فرضيات في البين ويكون من صميم ما ذكره وأفاده المات القدس. وذلك خلنا نفترض في عندنا مثلا جسم معين، مثلا خلينا نفترض صاروخ بدنا نطلعه على راس الجبل، زايد لحاله ما في شيء يطلع، يعني في يمشي في مسافة نصف مسافة الجبل، بده واحد تاني يطلع من نصف مسافة الجبل يستنفذ كل طاقته بحيث انه ما في يكمله لراس الجبل. اجا عامر حينئذ بكف النصف المتبقي حينئذ مثلا من المسافة، فاستأجر شخص هذين العاملين على أنه يطلعوا هالصاروخ إلى ذلك المكان، أنه قال لا ينجز العمل بأحدهما، مش قال لا ينجز أنه ما فيناش نرفع الصخرة مثلا، لا ينجز العمل، العمل ناقل خلف الصاروخ من كعب الجبل إلى رأس الجبل، أحدهما فيه يحمل والآخر فيه يحمل بس ما فيش يعمل كل المسافة، يستنفذ كل قوته إذا كل قوته إذا وصل لنصف الجبل، وهذيك بيكمل لآخر الجبل في البيت. فقد استأجر شخص عاملين لإنجاز هذا العمل الذي لا يمكن إنجازه بأحدهما ولا يتم إنجازه بأحدهما، كنت على نحو الحصة المشاعة في البيت، بل كنت نقول لي هالصاروخ من هون، أنت فيك تنقله مثلا المسيفة الأولى هذيك المسيفة الثانية، أو لا أنت بتنقل مثلا 100 متر هذيك برجع 100 متر، وهكذا على نحو كما مر معنا في نفس الأمثلة، وهذا صادق على كلام الماتن بلا أي إشكال فيه، وتكون حينئذ من الإشاعة في منفعة العمل وليست من الإشاعة في الأجرة كما ذكر السيد الأستاذ فيه، ويكون الكلام فيها تاما بنفس ما تقدم معنا من تمامية مقتضي صحة الإجارة في البيع وعدم وجود ما يمنع، لأن المانع اللي ذكره أبو حنيفة وهكذا الموانع الأخرى من قبيل عدم التعين المستوجب للجهالة الموجبة للغرر وبالتالي لبطلان الإجارة، بينا أن كل ذلك حينئذ غير تام ولا يرجع لمحصن. وبهذا يتم الكلام حول المسألة 18 بفرضياتها الأربع اللي تعرض لهم الماتن، بيبقى عندنا بس المسألة 19 التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه اللي رح نجيبها نعرضها. قال قدس لا بأس لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة، والدار قابلة حينئذ، يعني حتى إشكال الشافع هنا لا يتأتى. ليش؟ لأن العين قابلة للاقتصاد فضلا عن المنفعة فيها. لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكن هذه الطرات. هلا إذا ما بدهم يتراضوا أو بالقرعة في البحر، إذا بنينا على أن القرعة ولو بتعليل بعض تلك الروايات لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول في العلم، وإذا من الأمر المشكل والمشتبه وهو أنه حقه حينئذ قائم بالحصة بالمنفعة الشرقية أو بالمنفعة الغربية، هذا غير مبين في البيت، فحينئذ نأتي إلى القرعة. نعم، إذا بنينا على أن القرعة في عنا حق بالواقع، حق معين، وهذه قد تصيب وقد تخطئ في البيت، كما في بعض الروايات التي يقول له بأنه قد تخطئ القرعة يعني في مقام إصابة الواقع، فيجعل الحق أو يعين ما ليس حينئذ بالواقع كذلك، يعني فيها عملية الكشف عن الواقع فيها. إذا تمسكنا بحرفية ذلك ربما حينئذ لا يتم ذلك الكلام هنا، إلا أنه مع ذلك أيضا مضر. لو كن ليش مرة الكلام أنه في عنا حينئذ حق لأحدهما والآخر ما له حق، نحن فرضنا مش هيك، لأنه اثنينيتهم لهم حق في البيت في الواقع، والحق ثابت هنا في البيت. لكن إذا جينا نحن لتطبيق هذا الحق على أحد الجهتين، عنده حق السكنة حينئذ في نصف الدار، طيب نصف الدار الشرقي أو النصف الغربي حينئذ في البيت، ربما في الواقع لم يكن الشرقي إنما كان الغربي، وخرجت القرعة حينئذ من نصف الشرقي في البيت، فهيدا قيد احتمال الخطأ واحتمال الإصابة وارد حينئذ بالنسبة لها في البيت، فيكون فيها حينئذ نفس خاصية الأمارة اللي هي عملية الكشف عن الواقع. لكنه على كل حال إذا التزمنا بتعليل سائر الروايات التي أفادت بأن القرعة لكل أمر مشكل ولكل أمر مشتبه مبهم ومجهول في البيت، وأن وظيفتها تعيين ما يكون مبهما حينئذ في الواقع ليس عملية الكشف عن الواقع، فما أفاده الماتن حينئذ تام في البيت وما فيش أي مشكلة، يعني يمكن التمسك بالقرعة للوصول لهذا المطلب وتعيين حينئذ حصة كل من هذين الأجرين في البيت. إذا المطلب عفوا الفرضية الأولى بهذه المسألة. الفرضية الثانية، وكذا يجوز استئجار اثنين يستأجروا دابتان للركوب على التناوب، بالفرضية الثانية للركوب على التناوب في للركوب، فملكا من فعت هذه الدابة من لنقلهما من النجف إلى كربلاء في البلد. هلأ مين بالأول مين بالثاني؟ مناوب. ليش قال على التناوب؟ لأنه لو افترضنا أنه كانت الدابة مثلا تتسع لهما معه، أو لا مثلا وضع المؤجر حملا حينئذ على ظاهر تلك الدابة بحيث يتسع لهما معا، تكون مسألة خارجة عن فرضيتنا. ليش؟ لأن شخصين استأجروا، مثل هلأ اثنين بيستأجروا سيارة في البلد واثنين بيركبوا فيه، مش هيدا بيركب فيها مسيفة فرسخ وديك بيرجع بيركب، أو هيدا بيركب مثلا الساعة الأولى من النهار وديك الساعة الثانية من النهار، لا اثنين بيركبوا فيها مع بعض. هنا منفعة شخصية ما فيش عندنا أصلا، لا إجارة كلي لا في الذمة ولا في المعين ولا حصة مشاعة وكسب مشاعة، وإنما استئجار منفعة وتملك منفعة شخصية حينئذ ما فيش عملية اقتصام أصلا، ما فيش عندنا إشاعة في البيت، هم في عندنا منفعة شخصية بلا. الكلام ليس كذلك، بل قيده الماتن بقوله للركوب على التناوب، يعني بحيث لا تتسع لهما معا، لا هي ذاتا ولا بعملية المعالجة بوضع هودج مثلا أو حمل مثلا على ظهرها يتسع لهما معا على سبيل الفور. لذا قال استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب، هذا ملك حصة نصف المسافة وذيك ملك حصة نصف المسافة، لكن حصة الأولى أو حصة الثانية أول النهار آخر النهار في البين الساعة الأولى الساعة هذا البيت بإذن يكون فيه. ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ الفرسخ، الفرسخ الأول إلى الفرسخ الثاني إلى أو غير ذلك، أول النهار آخر النهار في البيت وهكذا. وإذا اختلفا في المبتدئ من اللي ببلش وبيشرح في البيت يرجعان أيضا إلى الفرض بنفس الكلام الذي أفدناه بأن القرعة حينئذن وظيفتها استكشاف الواقع حينئذن المجهول في البين والمشكل غير المعين، فتكون مثل وظيفة الأمارة أو أنه لا تعيين من بهم مثلا في البين، حتى لو كان الواقع حينئذن كان ما في الجهالة، إنما الجهالة في بحسب الظاهر بحسب ما وصل حينئذن لكلا الطرفين في البين. المقدار حينئذن يكفي ولو للعمومات الموجودة بالنسبة للقرآن. هذه الفرضية الثانية فيها. الفرضية الثالثة التي أشار لها المالك قال: وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة كما هي الفرضية الثانية. هذه الفرضية الثانية ليش ذكر المالك؟ ذكر المالك ردا على من؟ على الشافعي، لأن الشافعي التزم معنا بمسألة الدار لأنه حينئذ يجوز استئجار الحصة المشاعة. قال نحن بدنا نستثني فقط صورة واحدة وهي تلك المنافع الغير قابلة للاقتسام. ما هي تلك المنافع الغير قابلة للاقتسام؟ التي لا تكون قابلة للاقتسام لعدم صحة اقتسام العين فيها. مثل شو الدار؟ الدار فينا نقسمها نصفين واضحة تبقى منفعة لكل من النصفين، أما الدابة لا يعقل تنصيفها إلى قسمين. إذا لا يعقل تنصيفها إلى قسمين لا يعقل حينئذ شو تقسيم منافع حينئذ تلك الدابة فيها. من هنا استشكل ولذا ذكرها الماتن رحمه الله عليك فرضية أخرى غير الفرضية الأولى فيها. قلنا إنه هذا المانع لا يرجع للمحصل. ليش؟ لأن إشاعة المنافع ليست بعين إشاعة العين، وبالتالي تقسيم حينئذ هذا الإشاعة بالنسبة للمنافع والتعيين لا متعين بالنسبة للمنافع ليس بعين التعيين لا متعين في العين. لا، كانت العين متعينة أو غير متعينة، قابلة للتقسيم غير قابلة للتقطيع في البين، المنافع مستقلة ومفصولة حينئذ عن تلك العين. فهذا المانع المبرز من طرف الشافعي لا يرجع حينئذ إلى محصلين، ولذا ذكرها كفرضية مستقلة على ما تقضى. هل وكذا هذه الفرضية الثالثة يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبة، يعني نوبين نوبة معينة بالمدة أو بالفراسة فيها. واضح هون في إذن أصلا ما فيش عندنا إشاعة أصلا بتاتا غير متحققة وغير موجودة الإشاعة، وإنما كل ما هو موجود لدينا في المقام أن استأجرت مثلا أنا وزيد استأجرنا هذه الدابة لتوصلنا إلى من النجف إلى كربلاء، الفرسخ الأول مثلا للفرسخ الثاني لك، الفرسخ الثالث للرابع لك وهكذا، أو لا الساعة الأولى للساعة الثانية لك فيها. فهنا حينئذ ما استأجرت حصة مشاعة وإنما استأجرت حينئذ كل معين في البحر. واضح هذا إذا كانوا هن معينينه، إذا مش معينينه بدي يتم حينئذ اتفاق بس مع قيد أشارنا له في الآخر، وهو أن تكون هذه الحصص من الفراسخ أو هذه الحصص من الآنات والأزمنة أن تكون متساوية في المالية، ما فيها تفاوت في المالية فيها. ليش؟ من واحد مثلا أن تنتقل على ظهر دابة في فرسخ سهل في أرض سهلة في البيت غير أن تنتقل على ظهر دابة في بفرسخ في أرض حزنة واعرة أو في أرض جبلية مثلا في البين. إذا يمكن يكون درهم ذيك يمكن يكون مثلا خمس دراهم في البين، فيكون في تفاوت. فهم لابد من أن يكون هنالك تعيين وأن لا يستلزم من التفاوت حينئذ بتلك الفراسخ أو أو مثلا الانتقال عليه بالنهار مش مثل الانتقال عليه مثلا بالليل في البين. واضح بالنهار حر الشمس وتعب وشو، مش مثل بالليل اللي حينئذ ما في حر الشمس لحتى يستلزم. فإذا كان هنالك تفاوت في الفراسخ من حيث وعورة الأرض وسهولتها ومن حيث مثلا أنه أرض جبلية أو أرض مو جبلية أو لا من حيث الزمان أنه بوقت في شوب أو ما في شوب، كل ذلك لابد أن يؤخذ حينئذ بعين الاعتبار. إذا لم يكن هذا التفاوت موجودا حينئذ يعمل بها بلا إشكال، وإلا إذا كان هذا التفاوت موجود لابد أن يكون منظورا لكلا المستأجرين حتى لا يكون هنالك جهالة تفاوت في المالية المستوجب لي. استأجروها خلينا نفترض إلى كربلاء بقداش؟ بعشر دراهم. بس هذيك مشي فيها مثلا ودفع خمس دراهم بأرض سهلة، وهذيك بأرض واعرة وأرض جبلية دفع أيضا شو خمس دراهم، وهذيك مشيهم الخمس الأرض الجبلية مشيهم ماشي فيها. لا يرجع إلى المحصن ولا يكون هنالك إذن يعني قطع في تفاوت في القيمة بحسب الفرسخ أو تفاوت في القيمة بحسب المدة الزمنية يكون حينئذ مأخوذا به بعينه. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة غير مستوجبة تعدد هذه النوبات للتفاوت في المالية، وإنما مالية واحدة لكل هذه النوبات أو بالفراسخ معينة إما بالمدة أو بالفراسخ. وهذا التعدد حينئذ بالفراسخ غير مستوجب للتفاوت في المالية. كل الفراسخ حينئذ كل فرسخ بدرهم فنفرض فيه البيت مهما كان. هذه الفرضية الثالثة اللي مضت معنا واللي ما إلى مدخلية أصلا بإشاعة المنفعة. المطلب الرابع والأخير اللي هي إشاعة العمل، يعني إشاعة منفعة العمل مش إشاعة منفعة العين. هذا اللي استدعى الماتن أذكر هذه الفرضية الرابعة. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة، مش الشركة في الأجرة وإنما الشركة في منفعة العمل. كيف تتم؟ سيد الأستاذ الله هيدا اللي فرض الماتن هي شركة في الأجرة. طيب الشركة في العمل نفس اللي تقدم معنا بالنسبة لإيجار الدابة، بس بدل مكان الدابة جعل حينئذ شو العمل، وبدل أن تكون إيجارة عين وصارت إيجار شو مثلا عمل فيها، بدل أن يكون منفعة عين والمملك منفعة عين صار مملك منفعة العمل فيها. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ. إلا أن الصحيح حتى في نفس الفرضية اللي ذكرها الماتن فينا حينئذ نتعقل ذلك كما ذكرنا. جسم ثقيل بدنا نرفعه من أسفل الجبل إلى أعلى الجبل، وهو شخص واحد فيه يحمله بس ما فيه يحمله كل المسافة، يستنفذ كل طاقته وقوته إذا وصل لوسط الطريق في البحر، وذلك الآخر فيه يحمله حينئذ نصف الثاني. فاستأجرهما معا على نحو حينئذ للإشاعة في منفعة العمل لنقل هذا الجسم الثقيل من أسفل الجبل إلى أعلى الجبل. هل اثنينكم بدكم تحملوه مع بعضكم؟ أحدكم بيحمل نصف المسافة والآخر نصف الآخر في البيت. هلا نصف الأول لمن يكون ونصف الآخر لمن يكون؟ هذا هو الإشاعة في منفعة العمل في البيت، الإشاعة في منفعة العين. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد. هلا الظاهر إنه جسم ثقيل واحد لحاله ما فيش يحمله، بده اثنين. فينا نفرضها اللي هو ظاهر عبارة الماتن واللي تمسك بحرفية هذا الظاهر السيد الأستاذ وقال إنه هذا من باب الشركة أو الإشاعة في الأجرة وليس الإشاعة في منفعة العين في البيت، لذا صار إلى ما أفاده. وفينا لا قال كحمل شيء معين، حمله هيك بس تحمله إنه يرفع عن الأرض قطعا لا، بده يحمله من مكان إلى مكان، لا يمكن إلا بالمتعدد. بالمتعدد إما مستقلا أو بالمتعدد ولو شو مجموعا في البيت. كيف متعدد مستقل؟ مستقلا هذا حمله نص المسيفة وأشط ما بقاش فيه كم، وذيك بيحمل شو مثلا النصف الآخر في البيت. هذا يمكن أن تفترض في البيت. وبالتالي يصدق أنهما معا حملا هذا الجسم من مكان إلى مكان آخر في البيت، لكن على نحو الإشاعة في منفعة العمال لا الإشاعة في الأجرة وما إلاش مدخلية في منفعة العين. نحن ما عم نحكي عن دابة ولا عم نحكي عن دار ولا عم نحكي عن عبد في البيت. هذه المسألة الثامنة عشر اللي تمت لدينا. المسألة التاسعة عشر وهذه مسألة حينئذ كلنا نبتلي بها في مقام الإجارة. هل يشترط في الإجارة اتصال حينئذ مدة؟ هل يشترط في الإجارة اتصال المدة المستأجر بها بعقد الإيجار أو يمكن مثلا الانفصال عنه مثلا لمدة معينة فيها؟ فتنا لعند الدليل بدنا نستأجر مثلا الشقة، هلا فتنا خلينا نفرض نص الشهر، بدناش نحن ناخذ شهر منفق في البيت، بدنا الشهر بنصف الشهر على من أول الشهر القادم والمعنى. حينئذ سوف نستفيد من منفعة هذه الشيء. أو بدنا نستأجر سيارة بعد 4-5 أيام بدنا نجي نخذ السيارة مثلا من عنده، فيكون عقد الإيجار تم حينئذ الآن، ولكن حينئذ المدة اللي يمكن استفادة واستيفاء المنفعة تكون منفصلة عن العقد، وليس مرة بتكون متصلة. هلا إجا وقف حد منه قال له استأجرت منك الكتير أو هذه السيارة وأخذ السيارة وضلوا ميش. مرة أخرى لا، يكون حينئذ منفصل بوسط الشهر، استأجر دارا على أن يبدأ استيفاء المنفعة منها في أول الشهر القادم في أكبر. هذه حينئذ الفرض. هل تصح الإجارة في مثل هذا الفرض أو أنها لا تصح في أكبر؟ قط بتطلعه ما فيهاش حينئذ أي مشكلة للصحة. لكن رغم هذا أثيرت عدة إشكالات حول صحة هذه الإيجار، تفكيك المنشأ عن الإنشاء، تفكيك التخلف المعلول عن علته في البيع، عدم القدرة الفعلية على التسليم وإنما القدرة استقبالية وليست فعلية في البيع، فيختل ركن من أركان صحة الإيجارة في البيع. مضافا إلى أن مثل هذا النحو من أن يكون استيفاء المنفعة في المستقبل مخالف مع مقتضيات عقد الإيجارة، لأن مقتضيات عقد الإيجارة تسليم فورا، تسليم يعني إذن متأخرا بفاصل مثلا شهر أو يوم أو أسبوع أو سنة مثلا في البيع. هذا اللي فحوى المسألة 19. لا يشترط اتصال مدة الإيجارة بالعقد على الأرض، فيصح لإذن انفصاله كما يصح انفصاله كأنه غير مشتغل، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد. بقداش متأخر؟ بشهرين، بسنة، بيومين، إلى آخر، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا قبل. ودعوى البطلان بس ذكر حينئذٍ مانع واحد، ونحن رح نجي على كل الموانع إن شاء الله. من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترخ، ليش؟ إذا التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، إذا كان لازم في زمان الاستحقاق لقبله هو زمان الاستقبال وليس الزمان الفعلي في البيع، فالقدرة على التسليم في زمانه وفي ظرفه لا القدرة الفعلية على التسليم في البيع. هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق، ما بين أن الشهر المتصل أو الشهر المنفصل بشهرين أو بشهرين أو بسنتين، انصرف إلى الاتصال بالعقد عن الشهر المتصل بالعقد ولو ملفقا. هيدي من جيبه. نعم، لو لم يكن انصراف، إذا ما في عن انصراف بطل العقد لمكان الجهالة وعدم التعيين المستوجب حينئذ للجهالة المستلزمة للغرر الموجب لبطلان العقد على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله.